الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. للحلقة الثالثة على التوالي نجاوب وندفع الشبه والشكوك عن سؤال طرحناه منذ حلقتين، وهو لماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة؟ فبينا في الحلقتين السابقتين أن اليهود كسابق عهدهم وتاريخهم ينقضون العهود والمواثيق وخونة، وحاولوا أن يعلوا على المسلمين بنو قينقاع، وحاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو أكثر، فأجرى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، بل إن بني النضير كما رأينا أبوا أن يجددوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. يهود بني قريظة نحن رأينا في الحلقة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليهم ومن أجل تجديد العهد فإنهم جددوا العهد والميثاق مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الدفاع المشترك عن المدينة، وألا يخرجوا خارج المدينة يؤلب القبائل العربية وقريشا على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا حدث؟ ما حدث منهم هو الطبيعي، فخرج زعماء بني النضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم حيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع وغيرهم إلى قريش يؤلبون قريشا على قتال المسلمين. وسألتهم قريش عن ما هم عليه من دين وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من دين، وأشرنا إلى ذلك من قبل، فقالوا إن دينكم، أي قالوا هذا الكلام الكافرين، أفضل مما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تركوا هؤلاء وذهبوا إلى جميع القبائل العربية الكبرى يؤلبونهم على قتال المسلمين وعلى القضاء على المسلمين مرة واحدة، فاستطاعوا أن يحشدوا جميع القبائل العربية الكبرى لحصار المسلمين. قريش استجابت لذلك لأنها علمت أنها بمفردها لن تستطيع القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين قضاء نهائيا، وإنما لو حدثت هزيمة كأحد فستكون هزيمة جزئية ويقوم المسلمون من بعده. من أجل ذلك فإنها خرجت بقدها وقديدها، وخرجت القبائل العربية الكبرى واشترك الجميع في حصار النبي محمد عليه الصلاة والسلام المسلمين. فكانت غزوة الأحزاب 10,000 مقاتل بمقاييس هذا الزمان وبأعداد هذا الزمان، فهذا جيش لا قبل لأحد به، والمسلمون أعدادهم كام؟ ده بضع مئات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، لو تخيلنا المدينة كده، النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق ما بين الجبلين اللذين يحيطان بالمدينة، يبقى في جبل هنا وفي جبل هنا وفي خندق ما بين الجبلين، لا أحد يستطيع أن يأتي من هذه الناحية الجبل العالي ولا من هذه الناحية، وبقي في ظهر المسلمين حصون بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم يستوثق منهم، أنتم في ظهورنا لا تسمحوا، لا نريد أن تقاتلوا معنا، رغم أن الاتفاقية الدفاع المشترك كان من المفترض عليهم أن يشتركوا في الحرب مع المسلمين، لكنهم جبناء فقالوا لن نشارك معكم في الحرب، ولكن لن يأتيكم أحد من حصوننا، وأعطوا العهد والميثاق على ذلك. فهل نفذوا ذلك؟ لا. فإن حيي بن أخطب أخذ يقول لهم ويحفزهم على الاشتراك في القتال إلى جانب هؤلاء، وقال إن هؤلاء لن يرجعوا، وقد أخذنا عليهم العهد والميثاق إلا بالقضاء على المسلمين قضاء نهائيا ولا قبل المسلمين بهم. حتى أورد موسى بن عقبة بدون إسناد أن زعماء بني قريظة طلبوا من حيي أن يأتيهم بتسعين من أشراف قريش وغطفان كرهائن عندهم، فلا يتركونهم إلا بعد أن يقضي الكفار وكل القبائل العربية على المسلمين ويقتلون النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع بغدر اليهود فأراد أن يستوثق من هذا، والأمر كان خطيرا، والله سبحانه وتعالى وصف ذلك في كتابه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون نعم، وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله سبحانه وتعالى وصف الحالة التي كان عليها المسلمون، الأعداء من قبلهم، حتى أن الواحد منهم لم يكن من العرب من المسلمين يعني معذرة، لم يكن يستطيع أن يقضي حاجته، حتى لم يستطع الواحد منهم أن يذهب إلى بيتي يأكل لقيمات، فظلوا مرابطين أمام الخندق حتى لا يعبر أحد منه. والمفترض أن خلف ظهورهم محمي عن طريق هؤلاء، لكن هؤلاء غدروا، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن الزبير وغيره يستوثق من اليهود هل أنهم غدروا أم لا، فسبوه وقالوا له كلاما سيئا، فذهب إليهم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه في الجاهلية، حلفاء الأوس وزعيم الأوس، فيذكرهم بالحلف ويذكرهم بالميثاق ويذكرهم بالعهود، لكن هيهات هيهات، فإنهم سبوا سعدا رضي الله عنه وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام ووقعوا فيه صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ وكان جريحا بعد غزوة الأحزاب، فإنه لما رأى من غدرهم وخيانتهم وإنهم سيفتحون الظهر خلف المسلمين من أجل القضاء على المسلمين بالكامل، فإنه دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يميته ربه سبحانه وتعالى حتى يقر عينه من بني قريظة. فإذا خطب بني قريظة كان خطيرا، ولو أن قدر الله سبحانه وتعالى في مسألة الأحزاب وأن الله هزمهم بالريح لكان للحديث كلام آخر ووجه آخر. فهؤلاء من أمامهم وهؤلاء من خلفهم وغدروا وخانوا، لكن الله سبحانه وتعالى كف شرهم وكف غدرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج الأحزاب ذهب الأحزاب وعادوا أدراجهم بعد أن قامت هذه الرياح الشديدة، ولم يكن اليهود يتوقع أن كل هذه الأعداد سترجع وهم هكذا بهذه الهزيمة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما إن ذهب إلى بيتي بعد هذا الحصار الطويل من الأحزاب للمدينة، جاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، وضعت لأمة الحرب أي ملابس الحرب، فإن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا ينادي على الصحابة، يأمرهم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وسبق جبريل عليه السلام في موكبه وكان يأتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنهم، وسبق ليزلزل بهم حصونهم، وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 25 يوما. ثم قالوا: ننزل على قول سعد بن معاذ. الآن تقولون سعد بن معاذ؟ ألم تسبوا سعد بن معاذ وتسبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحكم فيهم سعد وكان جريحا وجاء محمولا على حمار، حكم فيهم أن يقتل رجالهم جميعا وأن تسبى النساء والذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا وقال: حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. لماذا كانت العقوبة مع بني قريظة بالذات مختلفة عن العقوبة مع بني قينقاع مع بني النضير مع خيبر بعد ذلك؟ لأن هؤلاء كانوا يريدون، هم الذين ألبوا القبائل العربية قريشا، وكانوا يريدون القضاء النهائي على المسلمين، على رجالهم، وأن يسبى نساؤهم وأن يسبى أطفالهم، فكانت العقوبة من جنس العمل الذي سعوا إليه. بقيت خيبر. خيبر هذه كانت بعيدة عن المدينة بعض الشيء، وكانت أرض زراعية وخصبة، وكان بها سوق كبير، وكان تحمي هذا السوق قبيلة غطفان من أكبر القبائل العربية. لكن بعد أن أجل النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبائل وترك خيبر، لم يأتي بجانبها، لكن اليهود اتخذوا خيبر قاعدة ارتكاز لتأليب مرة ثانية القبائل العربية وللحرب على المسلمين مرة ثانية. وما كانت خيبر تعادي النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسلمين، هم بعيدا بعض الشيء، لكن لما ذهب إليهم زعماء بني النضير فإنهم ألبوهم على حرب المسلمين، وصارت خيبر هي قاعدة انطلاق الدسائس والمكائد وتأليب العرب وقريش على المسلمين، فكان لابد من القضاء على هذا حتى لا يكون هذا زيلا للهجوم على المسلمين مرة ثانية. وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام حصارا طويلة، ولهم حصون كثيرة، كانوا تحصنوا في حصون كثيرة، حصون منيعة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى زلزل قلوبهم ونصر نبيه بالرعب صلى الله عليه وسلم كما وعده ربه سبحانه وتعالى. فخيبر، وقال والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام خيبر كما كان حريصا على إسلام كل اليهود، كما كان حريصا على إسلام الكافرين، كما كان حريصا على إسلام أي أحد. فكان حريصا، وأكبر دليل على ذلك أنه قال لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية في ليلة فتح خيبر، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي نوع من الإبل أحمر اللون، كان نادرا وثروة كبيرة عند العرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يدعو هؤلاء إلى الإسلام، ولا يقاتلهم إلا إن قاتلوا وصدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلت خيبر؟ خيبر قبل ذلك، وناخد بالنا، أرسلت إلى قبائل غطفان أن تعاونوا معنا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكم نصف ثمار خيبر، نصف الثمار أو عرض الغطفان. وخرجوا الغطفان بالفعل، لكنهم سمعوا جلبة من خلفهم فخافوا أن يكون المسلمون حاصرون من الخلف، وهذا بقدر الله، فرجعوا إلى أدراجهم مرة ثانية. فعرضت خيبر على النبي عليه الصلاة والسلام المصالحة مقابل نصف ثمار خيبر، نفس العرض اللي عرضوه على قبائل غطفان، وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، ونحن أقدر على زراعتها، فنحن نزرعها ونعطيكم نصف الثمار. يبقى هذا كان عرضا وهو مقدما من اليهود قبل ذلك لغطفان، لكفار غطفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا العرض وتركهم، ولم يخرجهم من ديارهم صلى الله عليه وسلم، لكنه اشترط عليهم شرطا: نقركم ما أقركم الله، نقركم ما أقركم الله. يعني بمعنى أنهم إذا خانوا أو غدروا فإن الله سبحانه وتعالى لن يقرهم في ديارهم. وبالفعل تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عمر بعد أبي بكر، فإذا بيهود خيبر يغدروا ويخونوا ويعتدون على بعض المسلمين منهم عبد الله بن عمر، فكسروا ذراعه وكسروا رجله وبدأوا في الغدر والخيانة، فأخرجهم عمر بن الخطاب لأنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق واعتدوا على المسلمين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام شارطهم: نقركم ما أقركم الله، يعني إن ظللتم على العهد والميثاق فلن نخرجكم، لكنهم الذين خانوا وهم الذين غدروا. إذن أيها الإخوة والأخوات، بعد استعراضنا في هذه الحلقات الثلاث لهذا السؤال: لماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ظلمهم، ولكن وجدنا أن كل بطن وكل قبيلة من قريش خانت وغدرت ولم تحترم الميثاق والعهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع المسلمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.